عنوان الجلسة لهذا اليوم: طوفان الأقصى وقصة الغلام والملك ومفهوم موازين القوى. طبعا اللي عايش بالأجواء بيدرك تماما أنه في هناك خناقة فكرية وإعلامية كبيرة حول عملية طوفان الأقصى وما تبعها من عدوان فاجر على غزة، بين مندد بالعملية ومندد بالقائمين عليها على اعتبار أنهم ألقوا أهل غزة في التهلكة وحكموا على المقاومة بالانتحار جراء مواجهة عدو غاشم باطش متوحش أكثر قوة وعددا، وهم أعطوه الذريعة ليقتل ويدمر ويهجر ويحتل. على الضفة الأخرى، فإن هناك من يعد مقاومة الاحتلال والطغيان عملا نبيلا مهما كانت المآلات، لا سيما في مثل حال فلسطين التي كانت تصفية قضيتها جارية على قدم وساق، وكنا نشهد نهايتها على موائد التطبيع مع الاحتلال بشكل مستفز ومذل لأبعد الحدود. فنحن نتحدث هنا عن قضية مصيرية يتوجب الأخذ إزاءها بأعلى درجات العزيمة. وهنا يستشهد البعض بقصة الغلام مع الملك والساحر والراهب، وهي قصة ملهمة تحكى عن شاب صغير أرسله الملك ليتعلم السحر من ساحر كافر، لكنه في كل يوم يمر على راهب يعلمه الإيمان. بفضل إيمانه القوي يتعرض الشاب للمحن والتهديدات من الملك الذي يرغب في تحوله عن دينه. وهذه القصة قد وردت في صحيح مسلم. يحاول الملك قتل الشاب مرارا لأنه رفض أن يرتد عن دينه. بعد أن فشل الملك بقتل الغلام، قال الغلام للملك: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله ربي الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله ربي الغلام، ثم رماه فقتله. فقال الناس آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. وقد كان من مآلات ذلك أن أمر الملك بحفر الأخدود وأمر بإضرام النيران فيها، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فخشيت فتقاعست أن تقع فيها، أي في النار، خشية على طفلها. فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. الدكتور عطية عدلان حقيقة يتطرق إلى نفس الموضوع في مقال له، يقول: وإذ شاهدنا ما يجري من مجازر ارتكبها ولا يزال يرتكبها العدو في حق أهل غزة، ورأينا كيف تداعى العالم الغربي على هذه البقعة الصغيرة المحاصرة وعصف عليها بكبريائه وغروره وإرهابه، وتابعنا عملية التوغل داخل غزة وما تحمله من رغبة عارمة في القضاء المبرم على المقاومة لئلا تقوم لها بعد اليوم قائمة، فهل يصح أن يقال إن حماس أخطأت إذ اتخذت قرار الحرب على هذا المستوى دون أن تملك القدرة على حماية شعبها من غدر الصهاينة ودون أن تحسب العواقب على مستقبل المقاومة نفسها؟ وعلى الرغم مما يبدو في ظاهر السؤال من وجاهة، فإن النظر في تاريخ الإنسانية يؤكد أنه سؤال أحول لا يضع الأمور في نصابها. يضيف الدكتور عطية: لا نستبعد أن يقع شيء مما نخشاه، ولو استبعدناه فلن نغير شيئا من قدر الله، ولو أن غزة فنيت عن آخرها لا قدر الله وأجهضت بالتبعية المقاومة لا سمح الله، فلن يقلل ذلك من نصر الله. ذلك لأن حقيقة الانتصار لا تنحصر في صورة واحدة الحسم العسكري، فإن الثبات إلى الممات نصر يلهم الأجيال، وإن دماء الشهداء التي بذلت من أجل تحطيم الأوهام وتكسير الأصنام وإسقاط الأساطير وهدم جدار الخوف والوهن مقدمة أكيدة للنصر الكبير. ومن أراد أن يعرف قدر ما حققته المقاومة وحجمه ووزنه من إنجاز حقيقي، فليصرف نظره وتقديره إلى قدر التغيرات التي أحدثها فعل المقاومة وحجمها ووزنها في نفوس المسلمين والكافرين على السواء، وكذلك في نفوس الشعوب التي تعيش فيما يشبه الفترة مغيبة عن الوحي. لقد رفعت الأحداث همم المسلمين وألهمتهم من المعاني ما فقدوها تحت مطارق الانقلابات والحروب الأهلية، وأرعبت الكفار المعتدين وكشفت ضعفهم وتهافتهم وزيف ادعاءاتهم، وأسعدت الكثيرين من المغيبين في العالم بمعرفة الحق الذي تتوق إليه نفوسهم ويتحسسونه حولهم فلا يجدونه. إنها انتصارات وليست نصرا واحدا، ومع ذلك فإننا نرجو ما ليس على الله بعزيز: الحسم. ويؤكد الدكتور عطية أن قوانين الدفع ليست كقوانين الفتح، فيقول: أما جهاد الغزو والفتح فقل فيه ما شئت من الشروط وأكثر، ولا تكترث بمن يستفزك ويستعجلك، فقد تحدث العلماء عن شروطه فتوسعوا وأفاضوا، فاشترطوا لاتخاذ قرار الحرب توقع الظفر وإذن الإمام وتقدم الدعوة والبلاغ وغير ذلك. هذا بخلاف شروط الوجوب التي تناط بالمكلفين كالبلوغ والعقل والإسلام، وشروط الملائمة كالذكورة والحرية والاستطاعة، والشروط المتعلقة بحقوق الآخرين كإذن الدائن وإذن الوالدين. وأما جهاد الدفع فشأنه مختلف، فقد قال العلماء بأنه واجب على الأعيان لا على الكفاية كسابقه، ولا يشترط له إذن الإمام ولا توقع الظفر ولا إذن الوالدين، وتخرج إليه المرأة بغير إذن زوجها، والعبد بغير إذن سيده، والمدين بغير إذن الدائن. فما أدري ما هو تعليقكم دكتور عمر، تفضل.
والحقيقة التوجه اللي ابتدى يظهر من 3-4 أيام، والكيرف بتاعه مالي يتصاعد لحاجة ذكرته، الخاص بالتخزيل، وإن الجهاد ده مش جهاد، وإن ده نوع من حرق الذات، وإن الجهاد هو معرفة الله، ومش كلام كلام جيد صحيح، لكن ملوش علاقة هو حقيقي لكنه ليس صحيح. فكرة المستويات العمل في مجال الإسلام، في مستوى الفردي ومستوى المجتمع ومستوى الأمة، في حالة الهجمة الشاملة اللي بتحصل من 100 سنة، هذه الهجمة مش بنت يوم وليلة، دي هجمة منظمة من يمكن أكتر من كده، لكن ابتدت تظهر أثارها من 100 سنة. في الهجمة الشاملة حتى النفس البشرية الحرة اللي ربنا خلقها كده بتقتضي دفعا شاملا من الكل، كل الجميع ملتزم بشيء ما، كل واحد يعمل في مجاله، لكن حتى على الأقل نيته تكون هو أننا نجاهد ونقاتل دفعا عن الأمة. ودي أعلى درجات الإيمان الحقيقة، لأن هي دي الحامية، الدرع الأكبر والأقوى لملك الله في أرضه. ما هو دايما الشيطان موجود، دايما الآخر موجود، دايما الشر موجود، احنا بندافع عن الخير المتمثل في العقيدة وفي الدين الإسلامي بكل ما يحتويه. فنزول من هذا القدر العظيم في لحظاته إلى درجات أدنى، مش بس كده، لا، ده إلى الدرجة الدنيا، انت بتقول اقعد في البيت وربي ولادك ومش عارف الكلام، وخلي امرأة تتحجب ولا تصلي ازاي، ده كلام موجود، لكن في اللحظة دي أعلى درجات القوة هي الدفع عن هذه الأمة اللي بتتعرض لأكبر قدر من المهانة 100 سنة. و7 اكتوبر كانت اعلى درجه من درجات الصدام مع العدوى، صدام مباشر وفي منتهى القوه. فالتخذيل ده لا يمكن يكون، اعتقد صعب جدا يكون وجهه نظر. هو اتربت كتل داخل المجتمعات الاسلاميه على النمط ده، سواء كان بوعي او بدون وعي او بادراك او بدون ادراك، هذه الكتل هي بتنتمي حصرا حصرا للنموذج الغربي. ويعني انا اسف الكلمه اللي اقولها، لو كان هذا هو الاسلام فاحنا في، يعني طبعا ده ليس صحيح، لكن ده كده هذا دين لا يدعو الى الشرف والكرامه والعزه والمقام، والكلام ده مش صحيح. اذا فهؤلاء لا يعبروا عن دين الاسلام الصحيح. وجودهم الدائم واللي بيدفع من دول وانظمه، سواء في مصر او في السعوديه او في غيرها، هي انظمه، والانظمه دي في اصلها انظمه معاديه للامه، وانظمه هي اذرع للغرب زي الصهاينه بالظبط. فهذا النموذج في الكلام والتفكير انا اعتقد الحل معاه هو الاهانه المباشره بكل الطرق الممكنه، لانه مخذل وبيضعف من قيمه الاسلام. هي ليه الناس دلوقتي في الغرب يعني ابتدت تشوف ايه اللي بيحصل يا جماعه، واحنا شايفين الموضوع ازاي والكلام ده؟ لا، الكلام ده مخالف لتوقعاتنا وقراءاتنا القديمه. بيظهر هؤلاء ليعيدوا الامر الى ما كان عليه مره ثانيه. فدول الخطر، ده العدو، ده جزء من العدو ولازم يعتبر كذلك ويتعامل معاه كذلك. الاسلام ليس دين في الرهبنه، ولا دين في المنزل في المنازل، ولا حتى دين في التجمعات الصغيره. هذا دين للامه، هذا دين لاداره العالم، هذا يعني ما يراه الله في ارضه، حكم لا في ارضه. فالنزول من مستويات الدين الاسلامي الى هذا المستوى جريمه اكثر من جريمه يعني انا ما اراه، يعني انه لو واحد حتى ما مش ملتزم قوي ولكنه مدرك بشكل ما بفطره بعلاقات بلمحه ايمانيه بقراءات ان ما يحدث الان هو وبيشارك في الدفع بشكل ما، هو افضل عندي من هؤلاء المرتعشه اللي بينزلوا بالمستوى الدين الى مستوى متدني للغايه بعيد عن حياته.
اشكرك اخ عمرو. استاذ قرطبي تفضل.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، العملية التي قامت بها كتائب عز الدين القسام هي عملية ممتازة وكانت يجب أن تحصل. لماذا؟ الكيان الصهيوني يبحث عن الاستقرار، فهو دائما يقدم نفسه للعالم أنه البلد الديمقراطي، البلد الآمن، البلد الذي يمكن أن يعني تنشئ فيه مشاريع واستثمارات وكل تلك الأشياء. فهو دائما يسوق نفسه على للعديد من السنوات، كان يسوق لنفسه أنه البلد الآمن الديمقراطي، يعني أحسن بلد في الشرق الأوسط. هذه من الناحية الاقتصادية. من الناحية العسكرية، كانت بعض العديد من الدول تستعين بالخبرات العسكرية للكيان الصهيوني، لأن دائما كان يقدم نفسه الكيان الصهيوني أنه محاط بالأعداء، لكنه استطاع أن يعني أن يضمن الاستقرار والأمن في الكيان الصهيوني. فلذلك العديد من الدول كانت تستعين بخبرات الجيش الاحتلال الصهيوني، هذه من الناحية. وكذلك المخابرات، فهنالك تبادل للخبرات العسكرية والاستخباراتية مع العديد من الدول. كان الكيان الصهيوني يقدم نفسه أيضا أنه يعني المكان الآمن لليهود، ويستطيعون اليهود أن يعيشوا فيه ويقومون بشراء المنازل السكن في المستوطنات التي اغتصبوها من الفلسطينيين. فكان دائما في كل مازال يقدم نفسه أنه متفوق فيه. لكن بعد العملية التي قامت بها كتائب عز الدين القسام، دمر كل تلك الصور، تلك الصور التي بنيت دمرت بالكامل، وفضح الكيان الصهيوني أمام العالم بأنه كيان يعني إجرامي إرهابي، ارتكب العديد من المجازر، يقتل الأطفال والشبان والنساء، قام بإبادة العديد من العائلات، وأيضا فكرة أو صورة الجيش الذي لا يهزم وكذا دمرت بالكامل، كذلك الاستخبارات، لأن ثلاثة أجهزة المخابرات لم تستطع معرفة ما يعني أن كتائب عز الدين القسام ستقوم بعملية. فهذه العملية كانت جيدة، لكن الذي حصل مع الأسف هو أن المجتمع الدولي لا يهتم. العديد من الدول الغربية أيدت المجازر الذي يرتكبها الكيان الصهيوني. حصل اجتماع في القمة الإسلامية أظن ل 51 دولة، لا أتذكر عدد الدول صراحة، ونتائج ذلك الاجتماع لم يحصل شيء. ذلك الاجتماع لم تطبق أي إجراءات لردع هذا المحتل الغاصب. فبسبب كل تلك الأشياء، الشعب في فلسطين في غزة يعاني.
طيب أشكرك أخي القرطبي. أخي إيهاب، لديك شيء تضيفه هنا؟
عاوز أتكلم عن نقطتين. النقطة الأولى بخصوص الموقف بتاع يا ويلهم فتنوا أنفسهم، فهو زي ما أخونا عمرو قال، يعني في مواقف وآراء من الخطأ إعطائها حيثية، لأن هذا يعطيها فوق قدرها، والصواب هو توجيه الإهانة له فقط. يعني قد جاءت رواية صهيونية واللي يتبنوها هم يعني ناس واضحين أنهم ذباب الأنظمة الصريحة في العمالة المتحالفة مع الصهاينة في الإمارات والسعودية ومصر، وبالتالي هذه أصلا رواية أقل من أن تناقش. يعني إحنا مش هنناقش الصهاينة، يعني ومش يعني مش هنتعلم منهم الإسلام، يعني فبلاش عرف. يعني بخصوص مسألة أنه المقاومة أعلم، هذا خطأ. تقديس أي أحد خطأ، والمقاومة أعلم ما تفعل. هذا هو اللي دخلنا في كل الخيانات بتاع طرفات، فلا يجوز ان احنا كمان في الجانب الاخر نروح نقدس بشر. البشر بشر، يصيب ويخطئ. طيب بخصوص الموقف الشرعي، ارى انه التعطيل في اطار انه جهاد الطلب وجهاد الدفع، التعطيل مش دقيق، لانه اللي حاصل عندك ما هواش هجوم من قوة كافرة على بلاد المسلمين، ده احتلال. يعني القوة الكافرة احتلت وخلصت، والمحتلين مش متصور انهم يقدروا يدفعوا، ولو كانوا يقدروا يدفعوا ما كانش يحتلهم. لكن على الجانب الاخر، ربي بيقول ولا يطؤون موطئ ان يغيظ الكفار الا كان لهم به اجر. فيعني هو ان قام بعمل يغيظ الكفار، فيعني رب العباد بيثيبه. انت ما تقدرش تقول حاجه اكثر من انه جزاك الله خير، يعني ما تقدرش تلومه. يعني وان ما قامش بعمل فهو مفهوم انه لا يستطيع ان يقوم بعمل ابتداء. يعني فخلي المساله في الطرف الصحيح. يعني المسألة الثانية في البحث برضو، انه تصور انه هذا يخرج عدو مش صحيح. هذا ممكن يزعج عدو، هذا ممكن يؤذي عدو، هذا ممكن يغير اجواء سياسية صحيح، لكنه في النهاية المعركة معركة أمة، مش معركة جزء من الأمة تحت الاحتلال. والظاهر بوضوح انه اللي بيفرض الاحتلال على المسلمين في فلسطين ما هوش الصهاينة، الصهاينة عدد محدود ومذعور اصلا. يعني اللي بيفرض الاحتلال على فلسطين هو الدول العميلة اللي حوالين فلسطين. فهي المعركة الحقيقية معركة أمة مع مستعمر غربي، مش مع إسرائيل. والمستعمر الغربي صراحة بيقول إنه أنا المستعمر مش إسرائيل، إسرائيل دي مجرد قاعدة، وأنتم ما تقربوش عليها لأنه أنا هكسر راسكم، مش إسرائيل هتكسر راسكم. فخلي الأمور واضحة، يعني بلاش نحن نرجع. يعني كفاية تماما، يعني أمتنا دخلت فيه العبث الوطني 60 سنة، مش محتاجين نرجع له تاني، يكفينا منه. يعني فلا يجوز ان احنا نقع في الشعارات المعتاده ورفع الشعارات الحمقاء زي الاعلام الفلسطينيه مثلا، باعتبار انه هذا هو المعتاد. ده المعتاد هذا ادخلنا في التيه، واحنا عمالين بنخرج منه، مش المفروض نرجع ليه. جزاكم الله خير.
تمام. هناك إشكالية ممكن تنطرح على ما عرضته أخي إيهاب، أنه طبيعة تركيبة العالم اليوم هي تركيبة قائمة على أساس الدولة القومية، الدولة الوطنية. هذه الدولة الوطنية بتجعل أو بتفرض أنواع جديدة أو أشكال معينة من الصراع. الأشكال الأخرى اللي هي منتمية مثلا للفكر الإسلامي والفقه الإسلامي بات حيزها إما مهمش تماما وإما لا وجود له على الإطلاق في ظل الوضع القيام وضع السياسي القائم في العالم. يعني اليوم الصراع الموجود في فلسطين له سياقات لا تستطيع أن تخرج عنها. هناك سلطة تعتبر نفسها ممثلة للشعب الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وهناك فصائل مقاومة لا تبعد كثيرا عن هذه السلطة، إنما تتشارك معها وتشترك معها في كثير من الأمور، والتنافر تنافر في بعضه فكري ولكن في بعضه أيضا محاصصة. بعدين القضية هون، يعني مثلا بالبعد الإسلامي لما تيجي تقول إن والله بلاد المسلمين كلها واحدة، والمفروض إذا تعرض الناس في منطقة ما أو في مكان ما أن ينحازوا إلى عملية استئصال أو عملية قهر أو عملية تقتيل كما نرى اليوم، أنه ينحازوا إلى المنطقة الأخرى. في هذه الحالة مثلا ينحاز أهل غزة إلى مصر وما شاكل، لكن الواقع الحالي بقول لك أنه لا، الموضوع مش هيك. أول شيء مصر تعتبر أنه هذه حدودها مقدسة وهي دولة وطنية للمصريين، وبالعكس أصلا الواقع بقول لك أنه مش أنت بدك تنتظر من مصر الدولة أن تستقبلك وتحتضنك. بغض النظر هون نحن لا نتحدث عن مشاعر المصريين، إنما نتحدث عن النظام السياسي فيها وعن مفهوم الدولة الوطنية، إنه هذه الدولة لها مصالح مع أمريكا، لها مصالح مع إسرائيل، وبالتالي أنت لا تنتظر منها شيئا لا يحقق مصالحها هي. فقد تكون مصالحها أن تقاتل أهل غزة بذريعة القضاء على الإرهاب وجاني بعض المنافع من الكيان من الولايات المتحدة الأمريكية، وليس دعم وتأييد أهل غزة. وللأسف المشاهد المحسوس يشي بذلك، أنه حتى كوب الماء أو الدواء أو الغذاء لا يتم تمريره لأهل غزة إلا بموافقة أمريكية إسرائيلية. المهم الشاهد في حديثي هنا أن السياق مختلف تماما عن السياق الإسلامي اللي هو الأصل في الحياة الإسلامية، عندما يكون في هناك أمة إسلامية مستقرة سياسيا وتمثل لها ولديها دولة تمثلها، أو على الأقل حتى لو مش مستقرة سياسيا إنما لديها هوية سياسية جامعة. فالعمل في هذا الوضع عمل مربك جدا ويدفع الناس إلى التشتت وإلى تبني مثل هذه الأجندات التي تقول أنت أجندات ليست لها قيمة، هي الأجندة الوطنية مثلا في الحالة الفلسطينية.
وحسنا، يعني أنا عندي عدة ملاحظات في المسألة دي. الأولى، ما هو عشان كده كونك ترجع لقوالب فقهية قديمة خطأ. يعني أنت لما ترجع لتقسيم الجهاد لجهاد دفع وجهاد طلب، ما هذا التقسيم متعلق بأن الأمة الإسلامية ذات دولة إسلامية وقائمة مستقرة، واللي ممكن يحصل أن عدو يهاجم ثغر، مش انها محتله بالكامل. ماشي، فما فيهوش تصور مساله ان انت عندك اراضي اسلاميه فيها مسلمين تحت الاحتلال بشكل مستمر على مدى عقود، فبيعالج واقع مش موجود. فانت محتاج ترجع للنصوص وترجع للاحكام في ذاتها، مش للفتاوى المتعلقه بواقع معين، عشان تفهم النصوص كما هي والاحكام كما هي. فعشان كده انا رجعتك للنص بتاع ولا يطؤون موطئ. يعني هو صحيح إن هي لو أمة إسلامية واحدة ذات دولة واحدة، ما فيش أي مبرر لتعريض البشر للأذى من محتل، وبنحازوا طبيعيا للمكان اخر. لكن اللي حصل حاليا انه هذا مش وارد، لانه انت عندك اللي في ظهرك ده حليف المحتل. ثانيا هو حقيقه بقائهم هو اللي بيغض الكفار، مش العكس، مش ذهابهم، بقائهم هو اللي بيغض الكفار. فعشان كده محتاج ترجع تقرا النصوص وتفهمها في الواقع هذا بعينه، مش ان احنا نرجع ندرس الاحكام المتعلقه بالحروب الصليبيه. وحتى لو رجعنا ندرس الاحكام المتعلقه بالحروب الصليبيه ما ندرسهاش بدقه، يعني كان في ظروف في الحروب الصليبيه شبيهه بكده وكان لها احكام مختلفه كده. ديت مساله ابتداء. المساله الثانيه انه الظرف الحالي مفروض انه يسقط المفاهيم الوطنيه في الصراع. يعني المستعمر الغربي بتعامل معانا كقوه واحده، يعني كل الامم الغربيه بتعلن مساهمتها في المشروع الاستعماري، سواء اللي انشاوا اسرائيل زي بريطانيا وامريكا وفرنسا، او اللي ما انشاوهاش زي جمهوريه التشيك. يعني ايه اللي واجه جمهوريه التشيك عشان تزايد على الاستعماريين الاخرين في الاستعمار؟ شيء غريب جدا، يعني لانه الجماعه يريدوا ان يثبتوا ان احنا جزء اصيل في الغرب. اوكرانيا برضه تساهم في المشروع الاستعماري، طيب ليه؟ يعني اللي حاصل عندك ان الغرب يتصرف كقطاع واحد مستعمر. صحيح انه يفرض على بلادنا نظام الدولة الوطنية، بس اللي احنا شايفينه بعينينا انه نظام الدولة الوطنية ده مجرد سجن، والسجان فيه مسؤول عن انه يحبسنا. زي ما احنا شايفين بعينينا هو اجتمع هو وقال لك خلاص عوز سكتين، امريكا ما سمحتش، لازم تندبحوا لان امريكا قالت تندبحوا. فهو اللي حاصل حقيقة يظهر ان احنا العقلية الدولة الوطنية اللي احنا فيها ديت مشكلة، وان احنا كلنا محتلين مش بس فلسطين، وان فلسطين تحت هذا الاجرام لان احنا كلنا محتلين. فهذا يظهر ان الازمة حقيقة ازمة امة مش ازمة فلسطين، والعلاج علاج من الامة اللي محتاجة تحرر نفسها كامة مش فلسطين. فان احنا نقع في فخ الهباب الوطني ده تاني، كل اللي هنعمله ان احنا نرجع نعيد دعوة من اول وجديد. يعني فخ التيه الوطني هذا انتهى بايه؟ انتهى بانه العصابه الخيانيه بتاعت عرفات اصبحت حرس الاسرائيلي في الضفه. يعني اسرائيل الان منتهى املها انها تخلق كيان في غزه زي اللي في الضفه. انت لو تقرا مشاريع الصهاينه، الموقف المطلب الاقصى هو مسح القطاع، ضم الاسرائيل وتهجير سكانه. المطلب الحقيقي هو اقامه نظام في الضفه زي في غزه زي اللي في الضفه، تحت إشراف إسرائيل مقسم لقطاع، والحارس المحلي يقتل ويعتقل، ولما إسرائيل تحتاج تدخل هي كمان تقتل وتعتقل. فهو التيه الوطني هذا والسير في إطار الدولة الوطنية هو اللي وصلنا للفضفة هذا. يعني اللي حصل في غزة أصلا أنه التيه الوطني فشل، المشروع فشل، لأنه حصل تعارض من مصالح الشر ومصالح عرفت بس. فيعني احنا يعني ايه مصلحتنا ان احنا نصلح الغلطه بتاعت الاستعمار؟ يعني مساله انه اللي يقوم باعمال مقاومه يقوم في اطار نظام الدوله الوطنيه، ما هو احنا مش كلنا شيء واحد. يعني في منا من يرى انه احنا هنعمل اي شيء ممكن حتى لو ملوش افاق للنجاح، لكن هو ما ينفعش ان الباقيين كمان يمشوا نفس الخط. يعني اذا انت شايف انه ده ملوش افاق ممكن يزعج الكفار فعلا وشيء يشكر ويحمد ولا ينكر، وبين انه ينتج، انت اذا بدك تمشي انت خلاص مش شكل تنتج، لازم حد يشوف شكل تنتج. اذا مش شيء حتى هنوصل ازاي؟ يعني نقطه اخيره بس يعني للتنبه او للتامل. يعني احد المسؤولين الصهاينه كان بيقول لل ايه المونيتور انه طبعا مصر مش عاوزه تقبل تضم غزه، لانه السيسي خايف انهم دول جماعه متوحشين وممكن يرموه او جماعتهم فوق السطح زي ما عملوا في جماعه فتح. فيعني تامل. يعني
ارجع اليك اخي عمر بنفس النقطه، الدوله الوطنيه فارضه نفسها بدفع النظام الدولي، النظام الدولي يرفض اي نموذج اخر غير الدوله الوطنيه. وعندما تقوم مقاومة في فلسطين الآن، نتحدث عن فلسطين الآن، نتحدث تجدها أنها قد صارت في هذا الاتجاه رغما عنها. بالتالي حتى بقية المعطيات الموجودة تجعلك تسير في هذا الاتجاه رغبة منك أو رغما عنك. يعني اليوم حتى المقاومة في غزة اللي هي محسوبة على تيار الإخوان العريض ومحسوبة على إيران من جهة ومحسوبة على أردوغان وحزب العدالة من جهة أخرى، تجد أن كل هذه الدول اللي فيها تيار ديني أو تيار أقرب إلى الدين أو يقترب من الإخوان المسلمين نأى بنفسه. كانت أظن وكالة رويترز مبارح نقلت أنه عندما التقى إسماعيل هنية بخامنئي، خامنئي قال له إحنا ما لنا علاقة ولن نتدخل في هذا الموضوع. تركيا للأسف الشديد ما زالت علاقاتها مع الكيان كما هي، بل هناك أرقام وإحصائيات تفيد بكم السفن التي تمد هذا الكيان بالغذاء والماء وما يحتاج في هذه الفترة، بالرغم من أنه موقف أردوغان على صعيد الخطابات وعلى صعيد التصريحات أنه لا، حماس مش كيان إرهابي وحماس تقاوم ضد الاحتلال وما شاكل، لكن في نهاية المطاف منطق الدولة الوطنية ومفهوم الدولة الوطنية فارض نفسه على جميع اللاعبين، وفارض نفسه أيضا على حماس اللي هي بتعتبر نفسها حركة تحرر وطني. فهنا يعني حاصل عملية تشويش واضطراب على المستوى الفكري، له علاقة أيضا بتعريف الهوية اللي أنت بتنتمي إلها وبترتبط فيها. تفضل.
نعم، كلام حضرتك كله صحيح، لكن هي المشكلة في تجذر فكرة الدولة الوطنية. هي أصل الدولة الوطنية مش مجرد فكرة مجردة بعيدة عن الواقع. الدولة الوطنية الفكرة نفسها أنتج عنها مؤسسات، والمؤسسات دي هي بتكون النظام وبتكون الدولة، يعني البنوك والوزارات ونظام التعليم والنظام الصحي، كل هذا. يعني الدولة شبكة العنكبوت الضخمة دي هي الكور بتاعها، الرأس بتاعها هي فكرة الدولة الوطنية. فالضرب فيها بيضرب بنية الدولة نفسها، دي أزمة كبيرة جدا معرفش حلها إيه. وقدرة الناس على التعامل معاها محاصرة بشكل كبير. يعني حتى شوف حاجة، كل حتى حماس اللي هي ضربت الضربة الشديدة على مستوى النظم صعب جدا التعامل معها في الوقت الحالي، ده غير وجود الوحوش الكبرى اللي مسيطرة من 500 سنة من أيام وستفاليا ونشأت فكرة الدولة يعني بنسميها المستعمرات المحاصرة اللي هي الدولة الوطنية. بقى في على مدى 500 سنة ترسخت لدرجة زي بالضبط الصوف في السلك، يعني ما تقدرش تنتزعه إلا لما تحطم البنية كلها. ودي أزمة الحقيقة كبيرة جدا في أنظمة الدول اللي عايز يخرج من هذا الإطار. الشيوعية كانت إلى حد ما، يعني مش مهم النظام الروسي، لكن كانت عايزة تعمل حاجة بالشكل ده بشكل مختلف، لكن فكرة الدولة الوطنية ما كانتش هي المركز بتاعها، وانتصرت في الآخر فكرة الدولة الوطنية وخلاص، وبقت متوغلة للدرجة وحجم التشابك وسيطرة المركز الكبير أمريكا والدول الاستعمارية الكبرى على كل المسارات. إن يعني حتى خلينا بس نتكلم حتى على التحويل السويفت، أبسط حاجة، يعني أنت ممكن في ثانية يقفل لك كود السويفت يعمل لك أزمة هائلة. يعني فالمستوى الثاني مستوى الشعوب. الحقيقة أن حتى الآن ليه مثلا اللي في ماليزيا واللي في باكستان وفي جنوب أفريقيا وفي مالي يعني بيشتغلوا لصالح القضايا الفلسطينية؟ ده معناه أن لازال فكرة الأمة الواحدة، ودي مش موجودة أعتقد غير في المجتمعات الإسلامية، ما زالت إلى حد كبير موجودة داخل المجتمعات. يعني هو قدروا يضربوا فكرة الأمة على مستوى النظم الدولة. وأنا أعتقد حتى لو في الوقت الحالي نظام إسلامي أو مجموعة إسلامية حاولت تدخل تحل الأزمة دي وتنتزع الدولة من عنكبوت الدولة الوطنية في العالم، هيبقى عملية صعبة جدا وأنا مش عارف تعمل إزاي. فمن الضروري دايما الأفكار اللي بتقال عن يعني جريمة الدولة الوطنية وجريمة كل ما انتجته في حق البشر، مش بس الشرق، مش بس عندنا، كمان في الغرب. يعني تحول العبيد من عبيد بصك عبودية إلى عبيد بشكل تاني. يعني العالم كله في جزء كبير منه دلوقتي بينزح تحت العبودية بسبب فكرة الكنتونات اللي اتعملت وسموها دولة وعملوا لها عالم ونشيد. فده المستوى الآن هو تحت السيطرة. المستوى اللي عايزين يسيطروا عليه ثاني المجتمع كبنية المجتمع والأفراد، وده هو الصراع اللي مش قادرين ينجحوا فيه. واعتقد دول اللبنة اللي ممكن يتبني عليها في وقت ما، الله أعلم وهيحصل ازاي، نمط تاني يعني تتفك مثلا بشكل معين السيطرة الهائلة اللي موجودة دي، ويبقى في فرصة ان انت تملى المساحة دي بنموذج تاني. فهو الـ 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 دلوقتي ما اعتقدش من المجدي ان نحاول ننتج دولة في هذا الاخطبوط الضخم، يعني ننتج دولة او نظام يتحدى. حتى في افغانستان دلوقتي يعني داخلين في الحدوتة، يعني ما مش عارفين ينتزعوا نفسهم من السيستم الكبير الضخم اللي موجود في العالم ده. فالحل في ان احنا نحافظ على المجتمع وعلى الفرد يؤمنوا بخطورة الدولة الوطنية، وان ده نموذج معادي ونموذج غير اسلامي، واحنا عندنا نموذج تاني ونبتدي نعرضه ونبني عليه، ويبقى دايما ده ندندن عليه طول الوقت طول الوقت. ونحاول طبعا نوصل للسلطة، يعني مفيش التيارات الإسلامية مهما كان حجم التضحيات لازم توصل للسلطة وتحاول تعيد بناء المؤسسات بالشكل المتوافق مع ما هو تالي. لكن الخروج تماما من والكلام ده هيبقى ليه تمن طبعا، خروج تماما من بنية النظام الوستفالي، اعتقد يعني لا مش شايف ان في امكانيه لذلك في الوقت الحالي. لكن استمرار النضال على مستوى الفكري ومستوى التوعيه ومستوى بناء الافكار للوصول في لحظه ما اننا نقدر نعمل الكلام ده في توقيت ما الله اعلم هو يجي امتى وازاي، لكن ونقول دايما ان الدوله الوطنيه ازمه، الدوله الوطنيه يعني كارثه وسبب من اسباب عبوديه البشر وضد اراده الله كلام، وكل المؤسسات اللي نتجت عنها هي مؤسسات استعبادية، البنوك ونظام العمل والنظام النقدي والتجارة حتى، وكل دي كل المنظومة دي لخدمة بنية الدولة الوطنية، وفي الآخر لخدمة المستعمر اللي أنشأ الكنتونات الوطنية اللي موجودة. احنا بنشوف دول عددها مئات الألاف بس موجودة في حتت علشان تعمل توازنات، يعني جيبوتي وجبل طارق وسنغافورة وإسرائيل وأرمينيا، كل دي دول يعني كل دي دول موجودة علشان ضبط المستعمرات بشكل يتوافق مع مصلحة الدول الكبرى. فأنا أعتقد يعني الخلاصة أن الدولة الوطنية جريمة، التعامل معها لازم يكون بقدر من الخروج منها صعب جدا، يعني ما أعتقدش في نظام مهما كان قوي يستطيع الخروج منها في الوقت الحالي. دايما العمل على مستوى الفرد والمجتمع انها ان الدولة الوطنية جريمة ونحتاج ان منظومة اخرى، والنظام الاسلامي نظام متماسك وليه رؤية تانية وشكل تاني في التعامل مع المجتمع ومع الفرد ومع مؤسسات وتوزيع السلطة. ده يمكن الهدف الافضل في الوقت الحالي. شكرا.
تماما، هذا بعيدنا لمعضلة اخي عمر، انه اذا كان العمل فكري محض فما في مشكلة، ما في مشكلة على الأقل إنه ما إله أثر مادي، فبالتالي أنت ما رح تدخل في تضارب مع المؤسسات، بتضلك تقول والله المسلم أخو المسلم سواء كان في الشرق أو في الغرب. لكن على الصعيد العملي لما بدك تسافر بدك تروح تطلع جواز سفر، بدك تأخذ ختم الدولة الوطنية، جواز الدولة الوطنية، فيزا الدولة الوطنية، تقوم بممارسة كل أعمال الدولة الوطنية وهكذا دواليك. الآن إذا انتقلت إلى مستوى أعلى مثل مستوى فعل المقاوم للاحتلال كما يجري الآن مثلا في غزة،
نعم،
فأنت في نهاية المطاف ستدرك أنك في صندوق مغلق بالدولة الوطنية. يعني هذا هو تصميمه الهندسي دوليا على هذا المستوى. بالتالي كل آفاقك أنت اللي ممكن تعمل على تحقيقها لا يمكن أن تتجاوز هذا المستوى في العمل السياسي، ومن هنا ستكون المنطلقات فكريا مثلا عمل جهادي إسلامي تحريري إلى آخره، لكن ميدانيا واقعيا عمل تحرر وطني ينساق ويتسق مع الأمم المتحدة ومواثيق وقوانين النظام الدولي القائم ومع المعايير اللي بيتعامل معها. صح هيك ولا لا؟
هو إجرائيا صحيح، لكن لو في تصور كل شكل النظام المرتجى يعني أو المأمول، ربما تقدر تعمل شوية ضبط في النظام الحالي لينضبط مع النظام التالي بعد كده. هي دي الأزمة. أنا نفسي دلوقتي النهاردة تسقط الدولة الوطنية من أولها إلى آخرها ونرجع 500 سنة لورا. يعني ده أفضل للعالم. التقدم التكنولوجي كان ممكن يحصل بشكل تاني ومسار تاني، مش بالضرورة مرتبط ببنية النظام اللي اتعمل في خلال العقود أو القرون اللي فاتت يعني. لكن أتكلم على إمكانية حدوث ذلك في ظل الوضع الحالي. الوضع الحالي فعلا تحت يعني، شوف حالك مثلا حملات الطائرات جت في البحر المتوسط وفي الخليج العربي والعسكري واقف ما حدش يتكلم، لو حد فتح بقه هنضربه بلا رحمة. الروس بيحموا نفسهم بأوكرانيا، وطبعا ده يعني أنا أعتقد أنه كان حل حتمي بالنسبة لهم. الغرب كله بيدعم في أوكرانيا يعني كأن في يعني في سيستم، في زي ما بيقولوا كده العالم ده له صحاب يعني تعبير المباشر. فلما المشكلة في طريقة الصدام معه، طريقة الصراع، هو الصراع موجود ومستمر وهم هينتهوا يعني زي طبيعة التاريخ يعني. فكل الضربات اللي بتوجه ليهم من المقاومة حتى لو ظاهريا او يعني اجرائيا داخل المنظومة الوطنية، لكن هي في النهاية لو عندها قناعات وإرادات عميقة وفهم صحيح للنظام المأمول أو للهدف الكلي والوصول لوحدة الأمة وتحرير العالم من الجريمة اللي بتمارس عليه، ربما في وقت ما يكون الظروف مناسبة. الخطورة إن يبقى الإجراء اللي بيتم داخل هذه الدولة الوطنية يعمل انحرافات في الفكر، وده بيحصل للأسف، وده الخطر يعني. بيعمل انحرافات، بيكونفيرج الاثنين على بعض في الاخر، وبيتحول الدولة الوطنية الى نموذج قابل انه يكون نموذج اسلامي، ودي مشكلة. وده مش على مستوى الكلام، لا ده على مستوى الافكار اللي بتبقى داخل التنظيم او داخل الجماعة او داخل حتى وبتنشره داخل الامة كلها، ده الخطر. لكن انا اعتقد لو كان في مجموعة او كلام كتير ومركز والناس المسؤولة مدركة لهذه الحقائق، ربما تتصرف بشكل تكتيكي يتوافق مع الوضع الضاغط جدا الحالي، وفي نفس الوقت يكون عندها رؤية استراتيجية تبني التكتيكات والمؤسسات والأفعال عليها، بحيث في توقيت ما، لحظة ما تأتي لحظة فارقة، تقدر تنقل النقلة دي من العمل التكتيكي داخل بنية المؤسسات أو الدولة الوطنية إلى التوجه الاستراتيجي بتغيير بنية النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي. ده أنا أعتقد الحل الموجود. هل في احتمال، هل في حد قدر يعمل حاجة غير كده؟ مش عارف يعني، على معلوماتي ما حدش قادر يطلع بره الحصار الضخم ده. ممكن نطلع الحصار الإجرائي تمام، لكن الحصار النفسي والفكري والاستشرافي للمستقبل ربما هو ده اللي يضبط الموضوع شوية. طبعا دي أزمة مزعجة وممكن نتائجها ما تكونش إيجابية، لأن طبيعة السلطة وطبيعة النفس البشرية لما بتوصل بتحاول تأقلم نفسها مع الواقع ويعني تطفي الحق على الواقع الباطل لتحقيق مصالح ما. لكن وجود جماعات مصرة على أو طيارات مصرة على الوضع الاستراتيجي والنهائي جيد، ولكن لا اعتقد انها في الوضع الحالي تقدر توصل لحل يعني حل استراتيجي حاسم. شكرا.
طيب انا بدي ارجع لصلب الموضوع.
طب انا حابب اعقب على كلام اخونا عمرو.
طيب تعقب عليه ولا اعطيك السياق لتعقب عليه مع كلام اخونا عمرو؟
تفضل.
تمام. هلا في صلب الموضوع وفي اساسه، نحن تناولنا قصه الغلام. الغلام قال للملك ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، لكن على أن تقول بسم الله رب الغلام. الملك جمع الناس كما طلب الغلام وصلبه على جذع الشجرة، ثم أخذ سهما وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، رماه فقتله. قال الناس آمنا برب الغلام. الآن كانت مآلات هذا العمل أن أمر الملك بحفر الأخدود وأضرمت فيه النيران وألقي فيه الناس جماعات يحترقون، ولكن كانت هذه شهادة لله تبارك وتعالى. الآن في البعد الإسلامي أي عمل يجب أن يمتثل لخطاب الشارع، للحكم الشرعي، للنموذج الشرعي. المفروض على المسلمين هو نموذج آخر تماما، والعمل السياسي العمل المادي يجب أن يتوافق ويتعامل مع هذا النموذج الذي يعتبره الشرع باطل، مثل مفهوم الدولة الوطنية والحلول السياسية البراغماتية القائمة على أرضية الدولة الوطنية والنظام السياسي الدولي ومشاكل. فكيف يمكن أن تقوم الجماعات العاملة والناشطة على أساس الإسلام بالمواءمة بين ما هو شرعي وبين ما هو واقعي إجرائي تكتيكي كما قال أخي عمر؟
حسناً، هو مش هيحصل أبداً، ما أظنش هيحصل طبيعياً، يعني إجماع في الأمة الإسلامية ما بين اللي يرى العمل في إطار المتاح والمسموح به واللي يرى العمل في إطار الصواب المطلوب، أو وما أظنش إنه هذا الكلام يعني ممكن حله. اللي ممكن إن إحنا نوسع مسكة بعض، يعني اللي يرى العمل على المستوى التكتيكي يشتغل على المستوى التكتيكي دون أن ينكر أنه مستوى التكتيكي ده محدود وأفاقه محدودة، واللي يرى العمل على المستوى الاستراتيجي يعمل على المستوى الاستراتيجي دون أن ينكر أنه بعض اللي يعمل على المستوى التكتيكي مش خونة.
لكن
في الحالتين اللي بيعمل على المستوى التكتيكي يجب أن يعترف أنه في النهاية هو جزء من النظام ومحكوم بالنظام، يعني ما يضحكش على نفسه على الناس أنه هو اللي يحل المشكلة، لكن على الأقل ممكن يقول إنه أنا بحاول أضرع، لأن أنا مش قادر إن أنا أستنى المستوى الاستراتيجي، ومش شايف المصاب إن أنا استراتيجي خلاص طبعا. أنت شايف المصاب طبعا تصرف بناء على ما ترى، يعني مش على اللي أنا أرى، يعني
مش على المستوى الاستراتيجي. إيهاب، الصوت عندك مشوش بسبب الهواء.
حاضر. اللي يعمل على المستوى التكتيكي يجب أن يعترف بإنه في النهاية هو جزء من الواقع، وإنه صحيح إنه بإمكانه يعقل الواقع وبإمكانه
إيهاب تحول الهواء لعواصف.
طب كده أحسن؟
هلا أحسن، تفضل.
نعم، يعني اللي بيشتغل على المستوى التكتيكي يجب أن يعترف إنه صحيح إنه هو يعني يعرقل، وصحيح إنه بإمكانه إنه يحدث أثر، لكن الأثر هذا لن يوصل النتيجة المطلوبة، وإنه في حاجة لعمل أكثر من ذلك. واللي بيشتغل على المستوى الاستراتيجي يجب أن يعترف إنه مش كل اللي بيشتغل على المستوى التكتيكي خونة وعملاء، إنه في منهم خونة عملاء أنظمة، وفي منهم ناس مش خونة عملاء لكن هم شايفين إنه مش ممكن يتظاهر مستوى استراتيجي. يعني المفروض إحنا نوسع مسكة بعض، يعني مسألة إنه كيان واحد ممكن يقوم بالعملية مستحيل، سياسيا مستحيل، وعمليا مستحيل، ونظريا مستحيل، لأنه أنت إذا ترى إنه العمل على مستوى التكتيكي لا يوصل نتيجة، طب أنت بتعمل إيه؟ وإذا ترى أنه بإمكانك أنت تعمل على المستويين، ما هو الـ 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 القوى الاستعمارية عارفة أنت مين، وإذا شايفة أنك أنت بتشتغل على المستويين مش هتفتح لك، مش هتفتح لك مجال، وإذا أنت مش جزء من الإطار المسموح المقبول مش هتسمح لك. لكن بإمكاننا مع ذلك أنه يعني نوسع مسكة بعض، وأظن أن الظروف حاليا ملائمة لذلك، لانه يعني ظاهر ومحسوس النهارده اكثر من اي يوم في الأربعين سنه اللي انا يعني كنت واعي فيها، انه الامه الاسلاميه مستهدفه باعتبارها امه اسلاميه من مستعمر يستعملها باعتبارها امه اسلاميه اجنبيه عنه، وان المساله مساله استعمار للامه كلها مش لبلد او بلدين.
هو تبقى لدينا مشكله اساسيه ما بنستطيع أن نقفز عنها في موضوع تبني العمل على أطر تكتيكية ومرحلية في ظل إطار الأنظمة القائمة في العالم ومنها الدولة الوطنية وحتى ما يسمى القوانين الدولية ومشاكل. يعني اليوم أنت الحرب في غزة، الآن حصلت عملية طوفان الأقصى، الكيان اعتبر أنه هذه فرصة له ممكن أن يتم توظيفها لتهجير أهل القطاع إلى سيناء، وقام فعلا بعدوان مستفز ووحشي وقاهر، وقام بتشريد كثير من الناس على الأقل من شمال سيناء، من شمال القطاع إلى جنوب القطاع، الذي حال دون تهجير أهالي القطاع إلى سيناء هو وقوف الولايات المتحدة الأمريكية بوجه الكيان، واعتبرت الإدارة الأمريكية أن هذا خط أحمر يجب أن لا تتجاوزه حكومة نتنياهو. وإنصاع السيسي اللي كان هو مرحب بالفكرة ابتداء لكنه تحول بعدها مباشرة وسد المعبر تماما بجدر من إسمنت. الآن المشكلة الحقيقية هنا أنه هو الشاهد في الحديث، إذا كانت مصر منصاعة للإرادة الدولية، تركيا اللي هي تعتبر داعم لحماس منصاعة للإرادة الدولية وما زالت تمد الكيان بالمياه والغذاء وكل المستحقات بحسب العقود المشتركة بينهما، وكان نفس الشيء سائر النظام في الأردن وفي الخليج وإلى آخره. إذن بقيت المقاومة في غزة بمفردها بلا مصير من قوى الدول الموجودة في هذه المنطقة والتي تأتمر بإمرة النظام الدولي. النقطة المركزية في هذا الموضوع، إذن أنت العمل المادي الذي تقوم به هو رهن المساحة المسموح لك العمل بها دوليا أيضا، لأنه نحن نرى الآن تقصف المستشفيات، يقتل الأطفال، تقتل النساء، يتم إخراج المرضى من على سرورهم من المستشفيات ويلقى بهم في الشوارع، يعني شيء بشع جدا، والعالم لا يسمع لا يرى لا يتكلم. وحتى عندما تتم مواجهة القادة السياسيين في العالم يقولون أن هذه كلها غير صحيحة وأنها من فبركات حكومة حماس ونحن لا نصدقها. طبعا هم بشكل غير مباشر يقول نحن نريد أن نقوم بما نريد أن نقوم به ولا نلتفت ولن نلتفت لأحد، سنحقق ما نريده. نرجع لنقطتنا في هذه الناحية، إذن أنت عندما تعمل في هذا المجال فإذن ستكون أهدافك متعلقة بما هو مسموح بها أيضا، يعني أفضل ما يمكن أو أمثل ما يمكن تحقيقه في هذا المجال هو أنه بعد ما يتم استهلاك الطرفين المتقاتلين، طبعا احنا لا شك انه يعني امالنا متعلقة بمن هو يدافع عن مقدسات الاسلام والمسلمين وببطولاته وبانجازاته، لكن نتحدث عن البعد السياسي العملاني في اطار ما هو مسموح به العمل دوليا. الان في نهاية المطاف ستأتي الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنه هذه الحكومة الصهيونية المتطرفة بإدارة نتنياهو فشلت في تأمين هذا الكيان، فشلت في السيطرة على القطاع، حماس بقيت، لكن حماس أيضا لن تستطيع أن تستمر كما هي عليه الحال بعد الحرب كما هو قبل الحرب، فلا بد من الإتيان بأطراف جديدة قد تتمثل فيها هذه الأطراف المتقاتلة حاليا ولكن من خلف الستارة إلى إطار تسوية معين، بغض النظر شو هي التسوية، شو بعد التسوية إلى آخره، لكن الشاهد في الحديث هنا أنك أنت تعمل في إطار وفي نطاق مساحة محكومة بعوامل لا تستطيع أنت عمليا أن تخترقها. فكيف أنت ممكن أن تنفذ البعد الإسلامي في هذا؟ هذا هو السؤال المطروح، لا أدري بصراحة.
تفضل. هي أكيد معضلة، أنا مع حضرتك
أخي عمر صوتك بعيد أنت.
أنا الحقيقة دي معضلة فعلا، وأنا متفق مع الدكتور إيهاب إن في الغالب اللي بيتحرك بالتكتيكي ما بيقدرش يعدي الليفل، لكن هي المشكلة يعني في حجم الضغوط الهائل اللي موجود. يعني إحنا لو نقدر نتجاوز الوضع ده، أنا تجاوزه كحكومات، يعني نفترض مثلا جدلا يعني إن كان الكلام ده حصل 2012 في فترة حكم الدكتور مرسي، لو رئيس منتخب نختلف مع الإخوان ولا، بس أكيد هم أكيد بالتأكيد أفضل من النظام الحالي بالتأكيد، حتى بأدوات الدولة الحديثة بأدوات الدولة الوطنية ربما يكون التصرف مختلف داخل المنظومة أيضا، ولكن قد يكون التصرف مختلف. يعني في مساحات مش بالضرورة تكون كلها مساحات الخيانة، يعني الدولة الوطنية في دول قادرة على التمادي شوية أو فيها مساحات أكبر أو حتى تعدي الهامش المسموح بيها بدرجة في توقيت معين، ده كله متاح. وده يعني احنا يمكن الصورة المزعجة اللي عندنا مع الأزمة الكبيرة في الدولة الوطنية طبعا، إلا إن هي برضو دولة وطنية الخائنة، يعني ده يعني أكثر يعني دناءة من الدولة الوطنية بكل التعقيدات الموجودة والمشاكل الموجودة فيها. فإذا يعني النظام العربي في الخمسينات والستينات كان برضو بنفس الحدوتة وتحت السيطرة ونتيجة الاستعمار وكلاء الاستعمار، لكن كان ليه مساحات بيقدر يتحرك فيها بشكل ما. إذا إحنا عندنا أزمة طبعا زي ما حضرتك ذكرتوا فكرة الدولة الوطنية، لكن احنا عندنا ازمه مضاعفه داخل
عندنا
ازمه تانية ان هي في الدوله الوطنيه في مستوى الخيانه، وده وضع اسوأ. فانا اتفق ان احنا كل النظام التكتيكي بدون وجود هدف استراتيجي صعب جدا يتحل، حتى لو موجود الغرب مش سذج وعارفين كل واحد بيتصرف ازاي، واي تغيير في بنيه السلطه بيعرفوا هي رايحه فين، عندهم اللي هم اللي عاملين النظام كله، فبالتالي اي تشوهات أو انحرافات بيعرفوا. وتبقى الكتل اللي بتتحرك بقوة استراتيجيك لبناء منظومة مختلفة من الصفر أو من التراث القديم، يعني مع التطور الحديث تبني المنظومة مختلفة تمام، لكن هل الكلام ده قابل للحدوث في الوقت الحالي؟ ربما، لكن اللي أنا أعتقد أنه هو حتى زي ما ذكرت مثلا مصر في 2012 كان داخل النظام، وهو على فكره كان الاخوان ما عندهمش مشكله الناحيه التكتيكيه وبيديروا الدوله يمكن بشكل يعني كمان اكثر من اللازم، لكن في الاخر كان في هوامش ممكن تتحرك فيها وتقدر تعلن عن رايك بشكل ما. فايران بتعمل نفس الكلام بشكل مختلف، روسيا بتعمل بشكل مختلف، الصين، بعض الدول حتى اللي امريكا مصنفها كدول معادي، يعني إيران والصين وكوريا الشمالية وروسيا الأعداء الموجودين في المنطقة الموجود في العالم، هي يعني مش تحت السيطرة بنسبة 100%. يعني يعني أنا أرى أن إحنا دي معضلة حقيقة وما فيش فيها حكم حاسم، وجهة نظري صعب يأخذ فيها حكم حاسم، ونسدد ونقارب ده خط هو الأفضل. فكرة ما أنا مش هشتغل في التكتيكات دي، التوجه استراتيجي واضح وانا هكمل فيه مهما حصل ومنتظر الفرصه المناسبه، والطرف الثاني بيحاول يعني يشتغل داخل المساحات المقبوله على الهامش او على الايدج، يعني وقد يتجاوز الايدج ده في بعض الاحيان وتحت الضغط بيرجع تاني زي الاتراك بيعملوا الكلام ده يمكن بشكل يمكن افضل في الوقت الحالي في المنطقه مع كل التحفظات اللي بيعملوها، لكن زي ما قلت حضرتك هو في ضغوط. يعني تركيا نفسها احنا لو شفنا قبل الانتخابات الوضع وحجم التظبيطات اللي حصلت مع الإقليم ومع العالم عشان يحافظ بس على وجوده، ونتخيل حتى نتخيل إن لو كان حصل إن يعني حزب تاني مسك السلطة كان هيبقى الموقف مختلف تماما. يعني هنشوف حزب الجيد لو أحد الأحزاب اللي كانت في الطاولة السداسية ورئيس الحزب الجمهوري بيتكلم على يعني على حماس بشكل مختلف تماما، يعني فهيحصل انحرافات أكثر سوءا. يعني فيعني ده توجه ده في بعض الاخطاء وده يمكن يعني اكثر نقاء، لكن ربما صعوبه الفعل بتاعه اكتر، وزي ما قلت حضرتك الاثنين يعني ممكن يتوافقوا مع بعض بشكل ما او بمعنى ادق يعني كل واحد يسيب زي ما الدكتور ايهاب قال دي مساحات مختلفه ونتفق. وطبعا في خونه هنا وفي خونه هنا، يعني في بعض الناس اللي بتتكلم على احنا ومش عايزين حاجه خالص واحنا رايحين مش عارف فين. ده برضو ممكن يعني يعني القفز الى الامام بشكل كبير ممكن بيبقى ربما ما يكونش صحيح في بعض الاحيان يعني. لكن الطرفين كل واحد ليه وجهه نظره وقابلين ان بتحقيق بعض النجاحات على المستويين يعني. وجود الطرف يعني مثلا كلام بيتكلم بمنتهى الوضوح والقوه ده بيعبر تعبير اكثر صدقا عن الفكره واكثر وضوحا، ووجوده مهم ولازم لتكوين النموذج المستقبلي اللي احنا منتظرينه باذن الله. شكرا.
تمام. هو في سؤال بينطرح بنفس الاطار انه هل ممكن الواحد يقول انا لا علاقه لي بكل هذه الصراعات التكتيكيه، وانه لابد ان الجا الى حل جذري اما ان انجح بانجازه واما ان لا اورط نفسي واورط الاخرين في اعمال ستكون عاقبتها لمن يسيطر على الساحة، ومن يسيطر على الساحة بكل تأكيد ويضع سقفا للعمل السياسي والعمل المادي والعمل الأمني هو النظام الدولي. شو رأيك إيهاب؟
السؤال غير صحيح، لأنه بيبحث في واقع خيالي أنه أنا بإمكاني أن أنا أحرك الأمة كلها في اتجاه معين، فأنا قررت أن أنا أجلس على الكرسي وأحرك قطع الشطرنج في هذا الاتجاه. ما هذا السؤال عبثي يعني، وانا عارف انك انت تسالوش لكن في ناس تساله، وهذا العبث يجب ان يتوقف يعني. يعني كفايه عبث يعني. انت ما بتحركش الامه، الامه بتتحرك كما تشاء، وفيها قوى مش مستعده تتحرك على المستوى الاستراتيجي وفيها قوى مستعده تتحرك على المستوى الاستراتيجي، فمحتاجين نوسع مسكه بعض. بمعنى انه الجماعه اللي بتحركوا على المستوى التكتيكي اللي يزعموا انه هذا هو الحل كله المفروض يبطلوا العبث هذا يعني، العبث الاناني هذا يعني. واللي بيتحرك على مستوى استراتيجي المفروض فعلا يتحرك، مش يجلس ويقول انا بتحرك على مستوى استراتيجي بان انا قاعد بحلم. المفروض يتحرك فعلا على مستوى استراتيجي بمعنى انه يعني يكون واضح ويحمل تصور واضح انه الهدف لا يتحقق عن طريق هذه الاعمال، لكن الاعمال دي بعضها صواب وفي مصلحه الامه بعضها مش صواب مش مصلحه الامه واضح. لا يجوز برضو انه جماعه المستوى الاستراتيجي يعني ينساق ويستخدم ضد جماعه المستوى التكتيكي. يعني من العبث مثلا ان احنا نردد كلام القوميين الارمن. على فكره بيقول ان تركيا بتزود اسرائيل بالبترول دول القوميين الارمن. نعم تركيا بتزود اسرائيل بالغاز بالبترول الغاز الاذربيجاني صحيح، وهذا عمل خياني صحيح بالغلط، لكن يقولوا كده هم القوميين الارمن وبيقولوا كده انهم مصلحه معينه، فلازم يكون الكلام ده واضح مثلا يعني. اوكي من الخطا مثلا المساواه بين تنظيم خياني ميكافيلي وطني زي فتح وتنظيم ميكافيلي وطني زي حماس. اوكي من الخطا المساواه بين المسيحيين العرب اللي ولاهم الامه الاسلاميه وسلفيين مخابرات اللي طالعين بيردوا الروايه الصهيونيه في مصر والسعوديه والامارات. دول المسيحيين العرب ولاهم الامه الاسلاميه وجزء من الامه الاسلاميه، ودول كمان ولاهم الصهاينه وجزء من الصهاينه. لازم يكون الكلام ده واضح. فمفروض نحن يعني نكبر ونشتغل بشكل جاد. اللي يرى انه العمل على المستوى التكتيكي مش منتج ماشي، هو جزء من الامه، هو يرى هو بيتصرف حيث يقف لكن يتصرف بشكل جاد ومسؤول، ما يبداش يخبط ويرمي ويستخدم كعصاه ويحلم في الفراغ ويقرر انه هو يحرك قطع شطرنج في دماغ اللي خلفه. واللي بيشتغل على المستوى التكتيكي يجب ان يعترف انه في النهايه جزء من النظام، والا هو في الحقيقه اصبح اداه للنظام. يعني هو في النهايه لازم يعترف انه هو بيعمل ما يستطيع ولكنه مش هيوصل للهدف، هو بس بيحاول يعني يعافر قدر الامكان انه يعرقل او يوصل لجزء من الهدف. لازم يعترف بحدوده يعني، مش انت تحكي على بعض وتحكي على نفسنا، نتصرف بشكل جاد. جزاك الله خير وكل اثار المستوى الاسلامي.
انا خطر في بالي سؤال انه اللي قاموا بحملة وما زالوا مستمرين بالحملة ضد حماس وكتائب القسام واعتبروا أنه عملية طوفان الأقصى هي عملية توريط لأهل غزة وأهل فلسطين، وهم طبعا مستمرون بزخم سواء في الإعلام التقليدي أو في وسائل التواصل الاجتماعي. لو أنا أزحت البعد الإسلامي من جماعة حماس، وحتى أزحت البعد الوطني والعربي وقلت إنه هؤلاء هذه المجموعة تنتمي إلى أمة أخرى، إلى شعب آخر، وشعب يتعرض إلى هذا الاضطهاد وإلى هذا التوحش في القتل وفي العزل وفي الحصار وما شاكل. إنه هل هناك أمة من الأمم يمكن أن تتبرأ ممن يقوم بأعمال على هذا المستوى من رد العدوان مثلا، من الشعور بالعز مثلا، من الشعور بالكرامة، من تمريغ أنف العدو بالتراب؟ إنه يعني أنا شاعر إنه في مشكلة عويصة عند من يدندن على هذا اللحن بشكل مستمر ويريد أن يعتبر أن المشكلة هي حماس وكتاب الأقصى، كتاب عز الدين القسام، حتى بقية الجماعات، وليس الاحتلال بغطرسته، بعنصريته، بحقارته، باحتلاله، بتوحشه، بممارساته الدنيئة، وبمن يسانده أيضا في عتوه وإجرامه. يعني هذه المفارقة يعني أجدها كتير فاضحة لأمثال هؤلاء. أنا متأكد على الأقل بحسب مراقبتي ومتابعتي وقراءتي أنه مثل هؤلاء ستفتخر بهم كل أمة من أمم الأرض حتى لو لم يكن عندها دين، فما بالك إذا كان عندها الإسلام. أخي عمر، لديك شيء بهذا الخصوص؟
يعني أنا متفق مع حضرتك. هو يعني أنا أعتقد أن الدول الوطنية اللي اتعملت أنتجت في كل قطاع ليها الناس بتوعها اللي بيتكلموا باسمها. يعني داخل أقصى الإسلاميين تطرفا في ناس بتتكلم باللغة تتوافق مع مصلحة النظم، ونفس الكلام في اليسار وفي حتى الليبراليين، وده يعني موجود بعمق داخل مصر تحديدا. وفي السعودية الناس بتتكلم باسم ما يفيد النظام الحاكم. فتركيبة الدول العربية أنتجت داخل هذه الدول ذيول ليها موجودة داخل كل قطاع، وده شغل اتعمل في 50-60 سنة اللي فاتوا، يعني مش وليد اليوم. احنا شفنا بعد 25 يناير، بعد 11 فبراير، الناس ابتدت تظهر بشكل كبير جدا فكرة الإسلام اللي بيخدم اللي ضد الثورة أو ضد العمل التحرري أو ضد بناء منظومة مختلفة، وكأنه بيدافع دفاع مرير عن النظام الحالي. وشفنا الناس دي عملوا إيه بعد ما الدكتور مرسي نجح، وعملوا إيه بعد ما السيسي نجح، فكرة ولي الأمر والحدوتة اللي بيتكلموا فيها دي. إذن فهو وليهم مجال في الإعلام، ويعني بنية السلطة مسيطرة على المفاصل كلها، الإعلام وعلى القوى الخشنة وعلى التعليم وعلى حتى بعض القوى المجتمعية داخل المجتمع. فالعملية شديدة الصعوبة، فكل الناس دي ما بتفكرش في القيمة الأعلى، هو بيشوف إيه الحاجة اللي بتفيد النظام الحاكم. ولما حصل في أفغانستان الكلام، شفنا حتى حاجة عظيمة بتتعمل في الدول العربية والدول الإسلامية، كأن دول هم حماة الحرية في العالم، وبعد كده اتضربوا بالنار، اتقتلوا وتبهدلوا وتضربوا وتبهدلت أفغانستان باللي فيه بكل القوى اللي كانت قبل كده بتستقبل في البيت الأول زي ما حضرتك ذكرت. على الجانب التاني في نفس الحالة، بس عشان ده كان متوافق مع النظام، يعني انت بتضرب حد معادي للنظام، يعني زي اللي بيحصل برضو، يعني لو حصل في أوكرانيا دلوقتي نفس الكلام، الروس مجرمين ومش عارف ايه، حاجات أقل بكتير قوي اللي بتعملها الصهاينة، ولكن مع ذلك نفس. فزي ما النظام الإعلامي عنده أدواته الإعلامية، النظام المحلي اللي مرتبط بيهم عنده أدواتهم داخل التيارات الفكرية المختلفة عشان يتكلم بما هو مصلحة النظام. لأما القيم فدي مش موجودة، يعني حتى القيم العليا الناس بتتكلم باسم الإسلام ودقنها لغاية البنطلون، بتتكلم بكلام حقيقة مستفز جدا. يعني أنا لو حد بيفكر بشكل منطقي وطبيعي، يعني الناس دي لو بتعبر تعبير حقيقي عن الإسلام كانت مشكلة كبيرة جدا. فهم مجرمين، ومش بس بيسندوا للدولة الوطنية، دول بيشوهوا كمان أي نموذج بعد كده قابل في الإطار الإسلامي. ومن الحاجات العظيمة اللي عملتها حماس إنها ضربت الفكر عند الناس العادية في العالم ضربة عنيفة جدا، خلتهم يعيدوا التفكير مرة تانية في طبيعة الأفكار الثابتة اللي عندهم حوالين الإسلاميين عموما. والرسالة اللي طلعت من كام يوم بتاعت اللي انتشرت بشكل هائل جدا، رسالة أسامة بن لادن الشيخ أسامة الله يرحمه، عملت برضو ضجة كبيرة. يعني الموضوع مش ان هم أعداء الحرية وبتاع، لا ده بيدافع عن كرامتهم وشرفهم، وده من لسه العالم الفطرة أي حد بيعمل الكلام ده بياخد قيمة عليا، وده ودي أزمة. عشان كده دول ابتدوا يطلعوا، يعني بعد رسالة أسامة بن لادن ابتدى التيار ده يصعد بشكل كبير قوي، وكأنه بيقول للناس خدوا بالكم الكلام ده مش صح، احنا اللي بنتكلم الكلام الصحيح، وده الحقيقة الخطر الكبير يعني. شكرا.
تماما، يعني هذه المسألة في الكاتب الليبرالي مأمون فندي، معروف طبعا يعني من مصر، هو كتب تعليق لفت نظري، فبقول: في يشغلني في هذه الأيام رغم المأساة سؤال ذاتي أساسه: لماذا أقف اليوم مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ضد الاحتلال رغم توجهها الديني المحافظ الذي هو بعيد عن البنية الفكرية الشخصية لي؟ وهل أقف مع المقاومة بشكل عام أم مع ما هو إسلامي فيها؟ وهل في هذا نوع من الردة عن العلمانية والعقلانية التي كانت تمثل تصور أو نظارة أرى من خلالها العالم؟ طبعا العمل الذي قامت به حماس ابتداء في 7 أكتوبر كما سبق ذكرنا أنه هو غطس أنف الكبر الصهيوني بالتراب. وحتى يعني ربما أستشهد هنا بما قاله محمد دحلان، رغم يعني أن أريد أن أضع محمد دحلان بين مزدوجين، معروف له دور مشبوه في هذه القضية، لكن ما قاله كان لافت للنظر. قال إنه المعركة بلشت وخلصت يوم 7 أكتوبر، والعدو الإسرائيلي وغطرسته دفنت في التراب، وكل ما يجري الآن لن يغير من هذه الحقيقة شيء. فكان أمر لافت جدا أيضا. فهذا أيضا يعيدنا إلى ما سبق وذكرنا، أنه الأعمال اللي من هذا الصعيد وهذا المستوى في أمة تشعر أحيانا أنها في حالة موات سريري، تعيد هذه الأعمال شحن الأمة من جديد وصدمها وإعادة نظرها بنفسها وما يمكن أن تقوم به وأن ترتفع إلى مستواه. وإذا كان هذا العمل من جماعة قليلة الحجم والإمكانيات وهي محاصرة من جميع النواحي أرضا وسماء وبرا وبحرا، فما بالك إذا كان وضع التحرك هو أكبر وأوسع وأمتن، إذا تحدثنا على صعيد مصر مثلا، على صعيد تركيا، على صعيد أكثر من إقليم عربي أو إسلامي، فممكن أن يحصل تغير كبير جدا. فهذه يعني نقطة مهمة جدا أنا أظن في البحث، لأنه أنت عم تتحدث عن أمة لديها هوية، لديها عقيدة، ولديها إيمان بهويتها وبعقيدتها، ولكنها تائهة ضائعة. فعندما تأتي مثل هذه الأعمال تستفزها لتعيد النظر في تصوراتها وفي مساراتها. يبقى لدي أنا سؤال هنا، يعني رغم أن نحن نتحدث عن قضايا كثيرة، طبعا قبل طوفان الأقصى بفترة قصيرة كان الحديث يستعر في الكيان على موضوع هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان، وفعلا حالة الموات الموجودة حينها، أو على الأقل هكذا يشعر المرء في ذلك الوقت، يعني ممكن أن ينتاب المرء حالة من التخيل. نعم ممكن هدول يعملوها لأنه الكل ساكت، بل بالعكس الكل عم يطبع معهم، واحد بمدهم بالغاز، واحد بمدهم بالسلام مقابل السلام، واحد بقول لهم تعالوا حاربوا معي إيران، واحد بقول لهم اقضوا على المقاومة الموجودة عندكم لأنه هاي تمثل الإرهاب. ففي ظل هذه الأوضاع صدقا لم يعد مستبعدا أن يهدم المسجد الأقصى ويبنوا فوقه هذا الهيكل المزعوم. عمل طبعا من هذه الأعمال موضوع طوفان الأقصى أنا أظن أنه يعلق ناقوس الخطر في أذهان حتى المتطرفين من أبناء هذا الكيان. لكن السؤال المطروح فعلا أنه افرض أنه في هناك بعد وطني للمسيرة السياسية الكفاحية النضالية للحركات المقاومة على مختلف مستوياتها، وأنه الموضوع موضوع أرض وتحرير أرض وموضوع تحرر وطني بسياقات معينة إلى آخره، لكن الأقصى بحد ذاته، الأقصى هذا موضوع عقائدي، موضوع ديني، موضوع يخص الأمة الإسلامية كلها بشكل مباشر، فكيف ممكن أن تتعامل معه؟ يعني أنه كيف ممكن وهي في ظل هذا الحال من الشلل والسكون، في تصور ما حول هذه النقطة؟
هو بس مش 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 قادر استوضح من حضرتك ايه المطلوب تحديدا او ايه السؤال يعني.
يعني السؤال يعني لانه احنا تحدثنا عن تحرك حماس وفصائل المقاتل والمقاومة على خلفية اسلامية وبهوية اسلامية، وانه في هناك كثيرين يحاولون ان يعترضوا ويقولوا انه حماس تورط اهل فلسطين واهل غزة وهذا يجر عليهم ما يجر من ويلات وأنهم وصلوا إلى ما وصلوا من تهلكة. طيب نفترض أنه هذا الكلام بدنا نضعه جدلا في الحسبان، طيب موضوع الأقصى هو موضوع الأمة الإسلامية، كيف كنت تتعاملوا معه إذا تم هدم المسجد الأقصى وهو يهم مش فقط لا حماس ولا الجهاد ولا سين أو عين من الناس، إنما هم الأمة الإسلامية كلها؟
نعم طبعا، وانا اعتقد اختيار اسم طوفان الاقصى ليه دلاله، يعني هو مدي بعد قيمي وايماني وعقدي في، برغم ان القصه كلها طبعا الهدف الرئيسي هو الضغط على الصهاينه او ضربهم ضربه عنيفه عشان يولي التفكير مره تانية في موضوع الاقصى، لكن هو اكيد التسميه ليها دلاله دينيه وعقديه عميقه يعني. فده يمكن بياخدنا برضو ان ممكن هو صحيح بيشتغل وبيتكلم على التحرير الوطني ومش عارف الكلام ده، لكن هو في بعد قيمي موجود واخلاقي وانساني. الدول التانية انا اعتقد ان احنا يعني الانظمة الموجودة في الدول الرئيسية العربية ليس لها علاقة بالاسلام ولا بالقيم، يعني مصر والسعودية الدولتين الكبار نسبيا ناحية التاريخ والريادة يعني السابقة، طبعا دلوقتي مفيش أي قيمة خالص للأسف لمصر غير حصار غزة بس، والسعودية بالأموال وإدارة الخليج والعلاقات مع الأمريكان وحمالة الطائرات الكبرى المتقدمة عندهم، دول يعني أنا أعتقد أنهم يتحطوا في صف العدو يعني بدون أي تحفظ يعني، فطبيعي أنهم يواجهوا يعني هم قصة الأقصى والدين والقيم مش موجودة خالص عندهم يعني، ولا مصر مهتمة بالموضوع ده. هو مصر عندها ما فيش مشكلة الناس تصلي وتصوم وبتاع وتفتح المساجد وفي رمضان والكلام اللي هو أقرب للتوجهات الصوفية، لكن إن يبقى فيه يعني إطار كامل أو سياسة أو مظلات فكرية تنتمي للإسلام، لا ده ضد الدولة، بنية ضده. ونفس الكلام في السعودية في الحجاز، يعني الناس دي بتحارب حرب شديدة، هو عايز في الليفل ده برضه ليفل الفرد اعمل اللي انت عايزه ما تمام، المجتمع في ليفل معين احتفالات وبتاع ونقعد نصلي سوا ونروح وحلوة، لكن نقعد نتكلم في القيم والمفاهيم والأفكار كده دخلنا في الخطر. ومصر تستخدم الأمن في الكلام ده والسعودية تستخدم الأمن والطائرات الدينية المنتجة من النظام بحيث تقفل على الموضوع. فإننا نتكلم على أن هذه الدول ليها علاقة بتحرير أو فكرة أو إسلام أو قيم أو الأقصى، ده مش موجود خالص، وربما هم يعني يمكن الهدف عندهم هو أن يكونوا مع الصهاينة مع دولة الكيان خط محور اقتصادي سياسي اجتماعي علشان يعيد تشكيل منطقة تاني ويحفظ نفسه، هو بيربط نفسه بالقوة اللي هو مرتبطة بالأمريكان اللي هي القوة الأكبر، فبالتالي بيحمي وجوده. لكن فكرة الإسلام والكلام ده بشكله الحقيقي والدفاع عن الأقصى كمقدس أعتقد مش موجودة إطلاقا عند معظم النظم العربية. في بعض النظم ليها حساباتها، لكن تحديدا النظام الخط محور الشر مصر الإمارات الأردن السعودية ده لا يمكن يكون متفهم الكلام ده. الأردن دولة أنشئت بفر برضه أيضا لحماية الصهاينة، وسينا كان اللي حصل كل القصة اللي حصلت في 30 سنة بعد 52 كان هدفها يبقى فيه بفر زي الأردن، الأردن بفر سينا بفر خلاص كده احنا حمينا، عملنا مخدات جنب الصهاينة تحمي الأرض لأنها ملهاش عمق استراتيجي، فيبقى فيه خطر كبير جدا لو فيه بشر أو ناس معادية موجودة في المناطق دي، فبالتالي حمت الحدود. الأردن عاملة بفر مع بقية الشام والعراق، وسينا عاملة بفر مع وادي النيل والناس اللي عايشة في مصر فكده تمام. لكن ما اعتقدش ابدا في اي فكرة الاقصى موجود. والدول البعيدة عندها مشاكلها يعني برضو كله تحت الضغوط غلط طبعا، لكن لا زالت الشعوب مؤمنة بقضية الاقصى، وشفنا الدعم الضخم جدا للحالة ويوم 7 وحتى الان يعني لا زالت الناس عندها امل ان ممكن يحصل تطور ايجابي، وعلى فكره لا يزال موجود يعني فكره الروح الموجوده ان المقاومه يعني دخلت في موقف سيء. صحيح الموقف مش جيد وموقف خطير، لكن اعتقد ان حتى الان شكل العمليات اللي موجوده على الارض بتقول ان الموضوع ما انتهاش، وان تاخد ضربه عنيفه جدا لكن صعب جدا القضاء عليها. يعني هم بيألموا صحيح، لكن الصهاينه ايضا بيألموا ألم شديد، ومش بس الصهاينة كل اللي موجودين في المنطقة. والخطورة ان هذا النموذج اكيد اكيد في ال 100 مليون مصري والمليار وشوية المسلمين، في ناس منهم زي اي مجتمع ربنا خلقه في الدنيا بيستلهموا اللي حصل وبيبتدوا يبنوا او بشكل ما حاجات نماذج مشابهة بعد النصر الكبير اللي حصل. وزي ما دحلان قال صحيح مش لطيف قوي مستشهد بكلامه، بس فعلا المعركة ابتدت وانتهت يوم 7 اكتوبر، كل بعد كده عمليات انتقامية وضرب مجنون ملوش اي علاقة بالعمليات العسكرية او بالانتصار الاستراتيجي اللي حصل يوم 7 اكتوبر، اللي لا يمكن الصهاينة مهما عملوا هيعملوا انتصار استراتيجي زي. شكرا.
هو بصراحة اخي عمر إذا تجاوزنا موضوع الأذى لعبطال المدنيين، بالعكس هناك مقاومة صلبة في غزة،
نعم،
وأظنها مقاومة مفاجئة للكيان بشكل قاسي. وبعدين الكيان يعني واضح أنه يتقصد اللقطة والشو أكثر من أنه عم بيحقق أهداف عسكرية صلبة. يعني ايش معنى انه والله سيطر على مستشفى الشفاء؟ ايش معنى انه سيطر على المرفأ اللي هو عبارة عن مارينا مثلا؟ ايش معنى انه سيطر على المجلس التشريعي؟ يعني كلها مراكز ومناطق لا قيمة عسكرية لها على الإطلاق، ومن ثم هو ما عم بيقدر يحصل مكان يعني يقيمه كقاعدة آمنة له، دائما عم بينضرب، إضافة إلى سقوط عدد كبير جدا من الآليات العسكرية، مركبات وجرافات ودبابات وعناصر. القتال ما زال موجود في كافة أرجاء غزة بدون استثناء.
نعم.
وهذا بصراحة شيء المفروض أنه يرفع من معنويات الناس والداعمين كثيرا، لأنه أنت تتحدث عن 43 يوم من القتال مع كيان المفروض أنه هزم العرب في 6 أيام واحتل الضفة الغربية وغزة والجولان وسيناء وهزم جيوش عربية وما شاكل. فأصلاً المشهد منذ 7 أكتوبر هو مشهد بتقديري أنا في التصنيف العسكري وبحسب المحللين العسكريين إعجازي، يعني يدرس يشاد به ترفع له القبعة. يجب أن يكون الناس أصلاً أبناء القضية وأبناء هذا التوجه اللي هو الجهادي اللي هو التحريري اللي هو اللي بده ينجز على الأرض أن يكونوا في مستوى مختلف تماماً عن مستوى هبوط العزيمة أو الركون إلى الأرض وما شاكل يعني.
نعم صحيح، لكن زي ما ضحك في توجه يمكن مدفوع من مناطق معينة أن خلاص الحصار وتم الاختراق. لا حقيقة كله كلام ملوش أي معنى، لأن هو أنت حضرتك بتخترق المشكلة في حروب المدن، مش بس مش الاحتلال الأرض، الحفاظ على احتلال الارض والحفاظ على خطوطك اللوجستيه والحفاظ وبناء منظومه جديده، هو مش عارف يعمل الكلام ده. فبالتالي هو بيعمل استعراض اعلامي، هو راح لمناطق السلطه الدوله الوطنيه، راح المجلس التشريعي والبتاع وبيعمل الشو ده، لكن حال بنيه التنظيم او حماس مش مبنيه على الاساس ده. فتاخد المجلس التشريعي، تاخد المجلس التشريعي، انت لم تسقط تسقط الدوله الوطنيه بيه. تمام، لما تخش مركز المينا تمام، لما تخش لو في مطار لو خدت مطار تمام، لكن بنية الموضوع في غزة مش منطبق قوي مع الكلام ده. فعشان كده هو بيحاول يعمل الانتصار بالشكل التقليدي، لكن الحقيقة ملوش اي علاقة بالواقع. حماس لازالت موجودة، وحروب المدن وحروب العصابات من ألعن الحاجات اللي ممكن تواجهها جيش نظام، لانه بيدخل مش عارف يعمل ايه، هو خد الارض واقف على الارض، طب اعمل ايه بعد كده يعني؟ ايه ايه القصة؟ هو دخل سينا مثلا، تمام خلاص بيبني بقى المؤسسات وبتاعه وبيسيطر على الناس اللي موجودة وليه قصة، لكن في حركات المقاومة دخول المدن بيبقى كمين للجيوش، وده اللي حصل بيحصل حتى الآن. والمشكلة الكبيرة ان حتى الصهاينة بيتكلموا في الإعلام كأنه خلاص انتصروا، يعني هم عاملين مسرح وشغالين فيه لوحدهم وبيعملين يعيشين في الدور ومكملين. هو الحقيقة الموضوع لم يصل لهذه الدرجة، ودي مهمة ان الناس تعرفها، ان الواقع اللي بيظهر على التلفزيونات الانتصار التلفزيوني اللي موجود ملوش علاقة بواقع الارض، والامور لسه لم تحسم بعد، والقادم مش خلاص محسوم يعني، لا في تغيرات، ممكن تحصل تغيرات درامية خلال الاسبوعين ثلاثة الجايين. شكرا.
تماما تماما، يعني اذا انتصرت إذا انتصر هذا الكيان يكون انتصر فقط على الأطفال وعلى المسالمين وعلى الشيوخ وعلى المستشفيات، لم ينتصر حتى هذه اللحظة على الفصائل المقاتلة بشراسة اللي مرغوا أنف إسرائيل في التراب منذ 7/7 إلى يومنا هذا. أخي إيهاب، لديك شيء آخر تضيفه قبل أن ننهي هذه الجلسة؟
أنا بس كنت حاول أتأمل مسألة العلاقة بين رمزية الأقصى وبين العقليات الوطنية. يعني الوطنيين الفلسطينيين من عادتهم استخدام الأقصى كلعبة لمحاولة استغفال الأمة الإسلامية وركوبها في مصالحهم الوطنية. صحيح أيضا أنه أهالي فلسطين بالذات أهالي المنطقة حول الأقصى، الأقصى بالنسبة لهم بشكل حاجة كبيرة يعني، وبفضلوا يعني برغم من انهم مش مسلحين وعزل بفضلوا عنده الصهاينه كثير يعني. فهو فيها يعني المساله لها وجهين مش وجه واحد يعني. ده بالنسبه لفلسطين والناحيه الوطنيه. على مستوى الامه الاسلاميه يعني السبب ان الاسرائيليين بيهوشوا بالتعدي على الاقصى بتعدوش فعلا، في رأيي أنه هذا هيحول يعني هينهي الناحية الوطنية خالص في معركتهم، هتصبح المسألة مع الأمة الإسلامية مباشرة يعني، وهم شايفين أنهم مش في وضع حاليا يضمن لهم ذلك يعني. تحالفتهم مع الأنظمة مش كفاية لحمايتهم من هذا الشكل المعركة يعني. فهذا السبب أنهم بيزيلهوش بالكامل يعني، لكن فضلوا يهددوا يهوشوا، هم يأملوا أنهم يصلوا إلى ذلك يوم من الأيام. فده يعني في رأيي حدود الرمزية هنا يعني.
طيب خيرا إن شاء الله، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم في نفس التوقيت. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.